الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد مضى مجموعة من الكلام أو من الدروس على هذا الحديث، وفي كل درس أبين لكم تطبيق هذا الدرس على منطوق هذا الحديث وعلى مفهوم المخالفة له، وذلك أن الشخص إذا عمل عملا فإما أن يكون مقبولا أو مردودا. إذا عمل عملا فإما أن يكون مقبولا أو مردودا، فليس المهم أن يعمل، ولكن المهم أن يكون العمل مقبولا. وذكرت في آخر الدروس الكلام على شرط من شروط الصلاة، وهذا الشرط هو الطهارة، وبينت أن هذه الطهارة تارة تكون مقبولة فيكون الشرط موافقا للشرع ومقبولا، وتارة لا تكون صحيحة وبالتالي لا يكون الشرط صحيحا. وعلى هذا الأساس إذا صلى مع عدم هذا الشرط فإن الصلاة لا تكون صحيحة. وبينت لكم من هذا الشرط الطهارة الحكمية، الطهارة الحكمية، وتشمل الوضوء وما يتصل به، والغسل وما يتصل به، والتيمم، ويتبع الوضوء المسح على الخفين وعلى العمامة وعلى الخمار. والمسح على الجبيرة هو مشترك بين الوضوء وبين الغسل، وفي هذا الدرس أتكلم لكم على الطهارة الحقيقية، ثم بعد ذلك أنتقل إلى شرط من شروط صحة الصلاة. وهذا الشرط هو الوقت. فأما الطهارة الحقيقية الخاصة بالصلاة فالمقصود منها أن تكون أو أن يكون الثوب الذي يصلي به الشخص ذكرا كان أو أنثى يكون طاهرا من النجاسات، من المني، من المذي. المني مختلف فيه، لكن المذي ليس محل خلاف، ومن الودي ومن البول ومن الدم، سواء كان هذا الدم دم حيض أو دم نفاس أو دم حجامة أو دم خارج من أي موضع من مواضع البدن. فالخارج من سائر البدن هذا يكون نجسا، فلا بد من طهارة الثوب، ولا بد من طهارة البدن، ولا بد من طهارة المكان الذي يصلي فيه الشخص. فإذا سلم المكان وسلم البدن وسلمت الثياب من النجاسة، حينئذ تحققت الطهارة الحقيقية، تحققت الطهارة الحقيقية. وكثير من الناس لا يبالي بالثوب الذي يصلي فيه هل هو نجس أم طاهر، والواجب على الشخص أن يتأكد من طهارة ثوبه وطهارة بدنه، وكذلك من طهارة المكان الذي يريد أن يصلي فيه، وبخاصة إذا صلى في غير المسجد. هذه هي الطهارة الحقيقية المتعلقة بالصلاة. وبهذا يتبين أن الطهارة لا بد لها أن الصلاة لا بد لها من الطهارة الحكمية ومن الطهارة الحقيقية. فلا يجوز دخول الصلاة إلا بعد تحقق هاتين الطهارتين. وإذا تحقق ذلك، إذا تحقق ذلك من الشخص، حينئذ يكون هذا الشرط مقبولا. وإذا لم يتحقق، إذا لم يتحقق، فحينئذ يكون هذا الشرط مفقودا. وإذا كان مفقودا فيكون داخلا في منطوق قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أما ما يتعلق بالوقت فإنني أتكلم لكم على أوقات الصلوات الخمس. فأول هذه الصلوات الظهر وما بعدها من الصلوات. والأصل في هذا الشرط أن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن جملة من الآيات التي تدل على أصل هذه المواقيت. فقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وعشيا وحين تظهرون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. ونزل جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأول وقت صلى به هو الظهر أمام هذه الكعبة، فصلى به الظهر حينما زالت الشمس، وصلى به العصر حينما كان ظل كل شيء مثله، وصلى به العصر المغرب حينما أفطر الصائم، وصلى به العشاء حينما غاب الشفق، وصلى به الفجر حينما طلع الفجر. هذا في اليوم الأول. ثم جاء في اليوم الثاني وصلى به الظهر حينما كان ظل كل شيء مثله، وصلى به العصر حينما كان ظل كل شيء مثليه، وصلى به المغرب في وقتها الأول، وصلى به العشاء حينما مضى ثلث الليل، وصلى به الفجر حينما أسفر. فقال: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين. فقال: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين. فإذا الله جل وعلا هو الذي تولى تحديد مواقيت الصلاة، فبين أصلها في القرآن، وأنزل جبريل عليه السلام ليبين تبيينا عمليا بداية كل وقت صلاة وآخره. وهذا مما يدلنا على عظمة الصلاة، على عظم قدر الصلاة عند الله جل وعلا. وبناء على ذلك، فإن الشخص عندما يريد أن يعرف دخول وقت الظهر، فإن الظل إذا كانت الشمس في المشرق يمتد إلى جهة الغرب، ثم مع ارتفاع الشمس يقصر هذا الظل حتى تصل إلى كبد السماء، ثم ينتهي قصر هذا الظل. وعندما تميل الشمس إلى الغروب يكون هذا بدء زوال الشمس. فإذا تحرك الظل إلى جهة الشرق بزيادة، حينئذ زالت الشمس ودخل وقت الظهر. وبناء على ذلك، فأي شخص صلى قبل دخول وقت الظهر فإن صلاته لا تتأدى بها الفريضة، لا تبرأ بها ذمته، لأن الوقت شرط من شروط صحة الصلاة، لأن الوقت شرط من شروط صحة الصلاة. هذا بالنظر إلى بدايته، ويتعلق بهذه البداية بعض الأحكام التي يحتاج إليها كثير من الناس. فالمرأة إذا حاضت بعد دخول وقت الظهر بعد الزوال، أو نفست بعد الزوال، إذا حاضت بعد الزوال ما صلت الظهر، إذا طهرت بعد ذلك فإنها تصلي الظهر والعصر جميعا، تصلي الظهر أربعا وتصلي العصر أربعا. هذا بالنظر إلى البداية. نهاية وقت الظهر إذا كان ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال، يعني زائد فيء الزوال، فانظر إلى ظلك إذا كان ظلك طول قامتك مع فيء الزوال فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، والعصر له وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. أما وقت الاختيار فإلى أن يكون ظل كل شيء مثليه مع فيء الزوال، هذا هو وقت الاختيار. وأما وقت الضرورة فقد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وفيه أيضا هذا الوقت فيه أشخاص يكون لهم عذر، فالصبي إذا بلغ قبل غروب الشمس، والمرأة الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس، والكافر إذا أسلم قبل غروب الشمس، والنفساء إذا طهرت قبل غروب الشمس ولو بقدر تكبيرة الإحرام، قبل غروب الشمس ولو بقدر تكبيرة الإحرام، فإن كل واحد من هؤلاء يصلي الظهر والعصر، فإن كل واحد من هؤلاء يصلي الظهر والعصر. وكذلك إذا حصل مسوغ للجمع في الحضر، جمع تقديم، لو وجد لو حصل يعني مانع شرعي أو مسوغ شرعي للجمع، فحينئذ يكون وقت الظهر وقتا للعصر، أو جمع تأخير يكون وقت العصر وقتا للظهر. وهذا كله داخل في قاعدة من قواعد الشريعة، وهذه القاعدة هي المشقة تجلب التيسير. لأن الله سبحانه وتعالى أرحم بالعبد من نفسه، ولهذا عندما يكون هناك مشقة خارجة عن المعتاد ينتقل الشخص من العزيمة إلى الرخصة في حدود ما نصت عليه الأدلة، وليس بحسب رغبة الإنسان وما يقوده إليه هواه. لأن بعض الناس قد مثلا يميل إلى الجمع في الحضر من أجل راحة نفسه، لكن هذا لا يجوز، لا يجوز الجمع إلا إذا وجد السبب الشرعي الذي نصبه الشارع سببا للترخص بالجمع، سواء كان ذلك جمع تقديم أو كان ذلك جمع تأخير. فعلى العبد أن يكون على بصيرة من أدائه لهذه العبادة، صلاة الظهر وكذلك صلاة العصر. ولا يجوز للعبد أن يؤخر الصلاة عن وقتها متعمدا، لا يجوز للعبد. سبق الكلام على أنه لا يجوز له أن يصليها قبل دخول الوقت، صلاة الظهر، صلاة العصر إذا كان يجوز له الجمع، جمع التقديم. كذلك لا يجوز له أن يؤخرها عن وقتها إلا في حالة ما إذا كان يجوز له التقديم، أي يجوز له التأخير يعني من ناحية الجمع. وكذلك إذا كان الإنسان ناسيا أو كان نائما، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، فيكون له أجر الأداء في الوقت لأنه معذور لم يتعمد تأخيرها من قبل نفسه. لكن إذا أخرها من قبل نفسه حتى خرج وقتها وليست مجموعة مع التي بعدها، فحينئذ يكون آثما في ذلك. يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل مرتدا عن الإسلام. ويدخل وقت المغرب بغروب الشمس، وإذا غاب الشفق خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء. ولكن من المعلوم أن الصلاة في أول وقتها هذا يكون أفضل بالنظر للشخص المنفرد. وهكذا إذا كان جماعة المسجد يجتمعون في أول الوقت، أما إذا كانوا يجتمعون في أول الوقت أو يجتمعون في وسط الوقت، فحينئذ العبرة بالوقت الذي يجتمعون فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني صلى في أول الوقت وصلى في وسطه وصلى في آخره، كما سمعتم من إمامة جبريل له وتطبيق الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك. يدخل وقت العشاء ويمتد وقت الاختيار إلى ثلث الليل، وقال بعض أهل العلم إلى نصف الليل، هذا وقت اختيار ووقت ضرورة، يعني لأهل الأعذار وقت ضرورة إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر خرج وقت العشاء، فعلى العبد أن يسارع إلى الصلاة في أول وقتها ما أمكنه ذلك، وكما ذكرت سابقا بالنظر إلى الصبي لو بلغ قبل طلوع الفجر والكافر لو أسلم قبل طلوع الفجر والحائض لو طهرت قبل طلوع الفجر والنفساء لو طهرت قبل طلوع الفجر، فكل واحد من هؤلاء يصلي المغرب والعشاء، لأن كل واحد من هذين الوقتين أصبح فرضا في حقه. وكذلك لو نام الإنسان أو سهى فإنه يصلي إذا ذكر ويصلي إذا استيقظ. وكثير من الناس أو بعض الناس ينامون بعد صلاة العصر أو قبل صلاة العصر، بعدما يأتي من الدوام ينام، تفوته صلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، كلها يخرج وقتها ولا يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، ولا يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس من أجل أن يذهب إلى العمل. فمما يؤسف له أن كثيرا من الناس لا يبالي صلى الصلاة في وقتها أو في غير وقتها. وقد سألني بعض الأشخاص يقول أريد أن أسافر وأريد أن أصلي الظهر والعصر الساعة 11 صباحا قبل إقلاع الطائرة، فإذا حصل هذا الشيء ووقع من الشخص فإن الصلاة لا تكون صحيحة. وبهذا يتبين أن هذا الشرط عندما يطبق على قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أن هذا الشرط عندما يطبق على منطوق هذا الحديث يكون الشرط متخلفا، يكون الشرط متخلفا. وإذا طبقناه على مفهوم المخالفة لهذا الحديث يكون الشرط متحققا ويكون مقبولا، وفي الحالة الأولى يكون مردودا. فأنت صليت لكن صلاتك مردودة عليك، أو صليت ولكن صلاتك مقبولة لأنك صليتها في وقتها مع بقية الشروط والأركان الأخرى والواجبات التي سيأتي الكلام عليها. فيا عبد الله احرص على أداء الصلاة في وقتها، احرص على أداء الصلاة في وقتها. فيه توابع لهذه الصلوات، هذه التوابع هي الرواتب. فالظهر لها 4 ركعات يصليها قبل صلاة الظهر، وإذا لم يتمكن من فعلها قبل صلاة الظهر فإنه يصليها بعد صلاة الظهر، و4 ركعات بعد صلاة الظهر، 4 ركعات قبلها و4 ركعات بعدها، إلا في حالة الجمع في السفر، فإنها في حالة الجمع في السفر تسقط عنك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه المحافظة على الوتر وعلى ركعتي الفجر، على الوتر وعلى ركعتي الفجر،